بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. قال مولانا المرحوم الخواجة عبد الله الأنصاري في المنزل 19 من منازل السائرين، وهو باب الرجاء، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سورة الأحزاب آية 21. إنما أورد الخاجة هذه الآية في بداية منزل الرجاء لأن من دأبه وعادته أن يسمي كل منزل يأخذ الاسم من القرآن الكريم، فحيث أن في هذه الآية كلمة يرجو الله، يرجو الله واليوم الآخر، فهو أخذ باب الرجاء من هذه الآية الكريمة وسمى هذا الباب باب الرجاء. ثم يقول: الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة، إلا ما فيه من فائدة واحدة ولها نطق باسمه التنزيل والسنة، ودخل في مسالك المحققين، وتلك الفائدة أنه يفتأ به حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الياس. قبل أن يقسم الرجاء إلى 3 درجات يذكر مقدمة، في هذه المقدمة يقول إن الرجاء في مقابل الخوف هو من أضعف منازل المريدين. لماذا هو أضعف؟ لأنه معارضة واعتراض ورعونة. أما المعارضة يعني العبد إذا كثر في نفسه الرجاء بالله سبحانه يكون مقابل ومعارض لأمر الله وحكمه، يعني بسبب الرجاء الكثير يحصل في نفسه أنه يطالب من الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله مديونا بسبب طلباته، حيث أنه يرى أن الله هو المؤثر في كل أمر من الأمور، وهو من باب الرجاء يمكن أن يمسح على كل مخالفة وعلى كل ذنب وعلى كل خطأ. عند ذلك يحصل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر لأي شيء من عباداته وسلوكه والالتزام بالشريعة المقدسة المحمدية لا يلتزم بها بمثل هذه الأمور، ويستند في كل ذلك إلى رجائه بالله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني لكوني أن الرجاء هو أضعف منزل من منازل السلوك، أنه السالك في تقويته للرجاء يعترض لأحكام الله سبحانه ولقضائه وتقديراته ومشيئاته وإراداته، يعترض في هذه الأمور ويكون صاحب طلب من الله سبحانه وتعالى، مع أنه هو عبد، والعبد كل ما يملك فهو من مولاه. وأيضا بسبب هذا الرجاء ممكن أن يحصل في نفسه رعونة وتكاسل بالنسبة لالتزامه بالشريعة المقدسة واتيانه للواجبات وتركه للمحرمات. هذا الخطر متوجه طبعا للمبتدي في هذا السلوك إذا سند إلى الرجاء من غير خوف، ولهذا من اللازم أن يعتدل بين خوفه ورجائه لئلا يحصل مثل هذه الإشكالات في نفسه. ثم يقول الشيخ الأنصاري، يقول فيه فائدة واحدة، الرجاء ممكن أن يكون له فائدة، ولهذا يجب أن نتعرض لفائدة هذا الرجاء في نفس المريد. يقول لها نطق باسمي التنزيل والسنة، التنزيل هو القرآن، السنة أحاديث الرسول وأهل بيته. عندما نقرأ القرآن نجد هناك آيات تدل على أن العبد يجب أن يكون في نفسه رجاء، وهكذا الأحاديث الشريفة الواردة من أهل بيت العصمة. لأن الخوف وحده إذا ازداد من غير رجاء يحصل في نفس سالك هذا المعنى، وهو أن ذنوبه كثيرة، وهذه الذنوب والمعاصي تتجسم في نفس العبد، وربما يقول أن توبته لا تقبل عند الله، وأن ذنوبي كثيرة وكذا وكذا، بحيث يحصل في نفسه يأس من رحمة الله ويأس من مغفرة الله، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة من عباده. إذن لماذا هذا اليأس؟ لأن العبد يمشي في طريق الخوف ويقوي في نفس الخوف الشديد من غير رجاء، فيحصل في نفسه هذا اليأس. واليأس من رحمة الله الفقهاء أجمعوا على أنه من كبائر الذنوب، فلا بد أن ينفي هذا اليأس، ولا ينفي اليأس إلا الرجاء، لا بد من أن يكون في نفسه رجاء لمحو ذنوبه وقبول توبته والتقرب منه سبحانه. إذن الله سبحانه وتعالى كما أنه شديد العقاب هو أيضا غفور ودود عطوف كريم حليم، يعفو عن ذنوب عباده. لماذا هذا الياس؟ بسبب الخوف. فلا بد من الاعتدال بين الخوف والرجاء، لأن الرجاء إذا ازداد من غير خوف أيضا له آفة وله أثر منفي. الأثر المنفي هو أنه يولد في نفسه من كثرة الرجاء بدون خوف الأمن من عقوبات الله وعذابه ومؤاخذاته. إذن فلا بد أن يكون في قلب المؤمن الخوف والرجاء، الخوف الجلالي والرجاء الجمالي، لأن الله صاحب جلال وصاحب جمال. فلا بد من أن يجمع في نفسه الخوف والرجاء ويكون معتدلا في هذين الأمرين، وإلا فالعواقب وخيمة وشديدة إذا لم تكن بهذه الحالة. ولهذا الشيخ الأنصاري يقول إن الرجاء نطق به القرآن والأحاديث الشريفة، وأيضا هذا الرجاء دخل في مسالك المحققين. المحقق هو الذي وصل إلى التحقيق وحقيق والحقيقة المطلقة الإلهية، يعني هو المرتبة العالية من السير والسلوك مقابل المبتدئ والمتوسط في هذا الطريق. المحقق من كان في أعلى مراتب السير والسلوك. يقول الشيخ الأنصاري المحققون يعتمدون أكثر شيء على الرجاء بالله، لا يعتمدون على أعمالهم الصالحة، لأنهم قد خرجوا من أنانية أنفسهم وتقربوا إلى الله سبحانه، فلا يرون إلا الله. فحيث أن العبد لا يرى إلا الله سبحانه، إذن يستند على رجائه ورحمته ولا ينظر إلى نفسه أبدا. ولهذا قيل أن آخر مراتب السير والسلوك أنه يغلب رجاؤه على خوفه. ثم يقول وتلك الفائدة أنه يفثأ حرارة الخوف، يعني الخوف الشديد بسبب الرجاء، هذه الحرارة في نفس السالك تطفأ أو تخف بسبب الرجاء حتى لا يعدو إلى الإياس، يعني لا يعدو الخوف، لا يتعدى في نفسه إلى اليأس من رحمة الله. فالخوف من غير رجاء يتعدى إلى اليأس من رحمة الله، والرجاء من غير خوف يتعدى إلى الأمن من عذاب الله ومكره ومؤاخذاته. فلا بد من الاعتدال. ثم يقول الرجاء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ لسماحة الطباع بترك المناهي. الخاجة يقسم الرجاء إلى ثلاث درجات: درجة ابتدائية، ثم درجة متوسطة، ثم درجة عالية. الدرجة الأولى للمبتدئين. كيف يحصل هذا الرجاء؟ يحصل من عوامل ثلاثة. العامل الأول هو أن الرجاء يولد في نفس السالك الجد والاجتهاد. لماذا؟ لأنه إذا رجى الله وتقرب إليه بسبب أنه يصور في نفسه غفران الله ورحمة الله، عندما يحصل هذه الحالة في نفسه فهو يريد أن يأتي بما يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما تقرب به من الرجاء. فحيث أنه تقرب إلى الله يريد أن لا يعمل شيء يخالف رضا الله سبحانه وتعالى، فيتحرك ويجتهد ويجد لأن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى، ويولد التلذذ بالخدمة. الفائدة الثانية أنه هو بسبب رجائه يتقرب لله سبحانه، وهذا الرجاء يولد في نفسه لذة لأنه يرى نفسه قريبا من الله سبحانه وتعالى، وبسبب هذا القرب يتلذذ بما يفعل من خدمات، بما يأتي من خيرات وعبادات، وأي شيء اسمه الخدمة يتلذذ منها بسبب ما يرى الله قريبا في نفسه، وذلك من حيث الرجاء. ويوقظ لسماحة الطباع بترك المناهي. العامل الثالث هو أن هذا الرجاء يولد في نفسه السماح، يعني الطبيعة الأولية في الإنسان، الطبيعة الأولية أنه يحب المعاصي، يحب التوجه إلى الدنيا، إلى ملذات نفسه الأمارة. ولكن بسبب رجائه بالله وقربه منه سبحانه، هذه الطبيعة النفسية الإنسانية تتغير وتتحول إلى لطف وجود وسماح، بحيث أنه يترك المناهي والمحرمات لهذه اليقظة التي حصلت في نفسه، وذلك عن طريق الرجاء. فالطبيعة الأولية تتحول إلى طبيعة ثانوية، وهي طبيعة ترك المناهي. أما الدرجة الثانية، رجاء وأرباب الرياضات. أرباب الرياضات يعني الذين يتحملون الرياضات النفسية ويخالفون أهواء أنفسهم، وذلك يولد في نفسهم الرجاء بالله. يقول أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم الشروط للعلم واستقصاء حدود الحمية. نشرح هذه الكلمات. نقول أن الشيخ الأنصاري يقصد بكلمة الرياضات أنه السالك يتحمل الرياضات المشروعة ولا يقصد الرياضات الغير مشروعة مثل رياضة المرتاضين من الهنود وأمثالهم، إنما من الرياضات الشرعية يقصد بها، مثلا صلاة الليل أو قلة الآكل أو قلة المنام قلة الكلام، مثل هذه الأمور وإن كانت صعبة على السالك لكن هو يرتاض ويخالف نفسه ويتحملها. فإذا تحمل هذه الرياضات عند ذلك تصفو الهمم، الهمم يعني إرادة السالك تصفو بسبب هذه الرياضات، ويحصل في نفسه صفاء روحاني معنوي بحيث يتوفق للأمور التالية. الأمور التالية ما هي؟ يقول رفض الملذوذات، يعني يترك ويرفض اللذات والشهوات النفسية والدنيوية بسبب الرياضات التي تحملها. ثم يقول ولزوم شروط العلم. الفائدة الثانية من الرياضات هي أنه يلتزم بما اشترط عليه العلم. كلمة العلم في منازل السائرين يقصد بها الشيخ علم الشريعة، يعني السالك عندما تفقه وتعرف على أحكام الإسلام والشريعة المقدسة بسبب رجائه التي الرجاء الذي حصل في نفسه من الرياضات، هذا الرجاء بالله منها أنه هذا الرجاء يولد في نفسه ما يرفض اللذات المادية، وأيضا يسبب أن يلتزم بما ورد في الشريعة المقدسة، وأيضا يستقصي حدود الحمية. الحمية هي الغيرة، يعني المؤمن المرتجى بالله بسبب رجائه وقربه من الله يحصل في نفسه غيرة معنوية، غيرة إلهية، إن الله غيور ومن غيرته حرم الفواحش. هذه الغيرة الإلهية تنتقل إلى نفس المريد، لأن نفسية المريد نفسية إلهية، وقد ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، فحيث أن من أخلاق الله الغيرة المؤمن أيضا يكون غيور. نمثل مثال، عندنا غيرة الناموس، شلون؟ إن الشاب قبل تزويجه لا يحس في نفسه أنه عنده غيرة على زوجة، لأن المرأة لم تكن زوجته، إنما هي في بيت أبيها، ولكن هذا البنت التي في بيت أبيها إذا تزوج بها ويحصل هناك غيرة ناموسية، يعني يقول إن هذه المرأة هي زوجتي ومتعلق بنفسي، إذن لابد أن أغتار عليها. كذلك المعنويات والقرب الإلهي، فأنت عندما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل عندك أنوار إلهية وعشق إلهي وقرب إلهي، عند ذلك تكون غيورا بسبب ما ورد في قلبك من أسرار، أسرار إلهية. هذه الأسرار لا تفشى ولا تظهر عند كل أحد، فلا بد من أن يكون العبد الراجي بالله سبحانه الذي تحمل الرياضات ثم حصل على أنوار وبصيرة وربما مكاشفات وربما نعم أسرار معنوية. هذه الأسرار الملكوتية الإلهية لا يفشرها ولا يظهرها إلى كل أحد من عوام الناس، إنما يحتفظ بها ويكتمها في نفسه، لأنه صاحب حمية وغيرة بالنسبة إلى هذه الأسرار المعنوية. ثم يقول الشيخ: الدرجة الثالثة رجاء أرباب طيب القلوب. ذكر الدرجة الأولى من درجات الرجاء، وهي درجة المبتدئ، ثم ذكر المتوسط في الرجاء، وسمى هذا الرجاء الرجاء الرياضي، والذي يحصل من وراء الرياضات النفسية. ثم ذكر الدرجة الثالثة رجاء أرباب طيب القلوب. طيب القلوب يعني القلب الطيب، القلب الطاهر، القلب المنور بنور الله. هذا القلب يحمل رجاء عاليا فوق الرجائين اللذين ذكرهما سابقا. خب، نرى أن هذا الرجاء كيف يحصل وما هي كيفيته. يقول: وهو رجاء لقاء الحق عز وجل. هذا الرجاء ازداد في نفسه السالك إلى الله بحيث رأى في نفسه ملاقاة لله سبحانه. فالرجاء الحاصل في نفس القلب الطاهر هو رجاء الشوق والمعرفة والملاقاة الإلهية. طبعا يكون هذا الرجاء من أعلى درجات الرجاء، وهذا الرجاء يولد في نفسه هذه الأمور الثلاثة. يقول: الباعث على الاشتياق، المنغص للعيش، المزهد في الخلق. يعني عندما يحصل بسبب طيب قلبه رجاء ملاقاته لله، يولد في نفسه مثل هذا الرجاء، يولد العشق والشوق بالله سبحانه. فإذا اشتاق اشتياقا شديدا وعرف أنه في جوار الله سبحانه، عند ذلك لابد من هاتين الخاصيتين. الخاصية الأولى المنغص للعيش، يعني عندما يلاقي الله في نفسه ويرى عظمة الله في قلبه ويزداد شوقا وعشقا به، طبعا يتنغص عيشه. ما معنى المنغص العيش؟ يعني أن معيشته في هذه الدنيا زائلة، هذا العيش الدنيوي يتنقص وينقص شيئا فشيئا في نفسه، يعني لا يلتذ بالأمور الظاهرية الدنيوية بالملذات المادية، حيث أن قلبه اتصل بالله واشتاق إليه فلا ينظر إلى هذه الأمور المادية ويتنغص عيشه بسبب زيادة شوقه لله سبحانه. وأيضا المزهد أو المزهد في الخلق، يعني بسبب رجائه الكثير بالله سبحانه لا ينظر إلى خلق الله، لا ينظر إلى الناس، يتزهد وتصير نفسه نفسية زاهدة بالنسبة إلى غير الله، لأن القلب حرم الله كما قال الصادق عليه السلام، القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله. فهو حيث يحمل قلبا طاهرا نقيا شائقا وعاشقا لله سبحانه، عند ذلك لا ينظر إلى الحياة الدنيوية ويتنغص عيشه، أيضا يتزهد في غير الله، يتزهد في خلق الله سبحانه، ينحصر حبه وشوقه بالله سبحانه. طبعا هذا في الدرجة الأخيرة من درجات الرجاء تظهر له هذه الحالة، حالة الشوق والعشق الإلهي، بحيث يخرج من قلبي كل ما يكون مخالفا لهذا العشق من غير الله سبحانه. أسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه الدرجات العالية من القرب الإلهي والعشق الإلهي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واكتبنا من خير أنصاره وخير أعوانه. والسلام عليكم أيها المشتاقون إلى الله جميعا، ورحمة الله وبركاته.